الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية في عمدة الفقه. وكنا قد وقفنا على قول المصنف باب صلاة التطوع، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب. أحدها السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه.
قال ابن عمر، هذا خطأ مطبعي، فإذا وقع الطباعون في خطأ فلا نقع نحن في خطأ. عمر ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل.
نعم. قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل تعرفون الفرق بين ابن عمر وابن عمر؟ ابن عمر أي واحد هو ولد لأي واحد اسمه عمر، هذا معنى ابن عمر. أي واحد هو ابن لأي عمر، فيصير مجهول، فيصير إيش؟ مجهول. أما ابن عمر فهذا صار معلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات.
قال إيش؟
قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدوها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب. الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنت في 3 بعد الركوع. الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو 3 أنواع. أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. والثاني صلاة الكسوف، فإذا ما كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ويركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركعات و4 سجدات. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر، خرج الناس مع الإمام متخشعين، متبذلين، متذللين، متضرعين، فيصلي بهم 2 ركعات كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة، ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين. الضرب الخامس سجود التلاوة، وهي 14 سجدة في الحج، منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم.
أحسن. قوله رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع بمعنى النافلة والمندوب، أي الصلاة المندوبة أو الصلاة المتنفلة. فالتطوع بمعنى النفل، وفلان تطوع بكذا يعني تبرع. وسميت هذه الصلاة بصلاة التطوع لأنها من باب مبادرة العبد إلى الطاعة وليس هو فرض عليه، وليست هذه الصلاة فرض عليه. قال المصنف: وهي على خمسة أضرب. الأضرب بمعنى الأقسام، وجمعه ضرب، أضرب جمع ضرب، يعني نوع وأنواع. أحدها السنن الرواتب، هذه السنن هي من آكد السنن، وسميت بالرواتب لأنها مرتبة مع الفرض. سميت بالرواتب لأنها إيش؟ مرتبة، لأنها مرتبة مع الفرض، فهي تؤدى مع الفرض إذا دخل الوقت، تؤدى مع الفرض إذا دخل الوقت. قال ابن عمر رضي الله عنهما: 10 ركعات. ومن أهل العلم من قال: الرواتب 12 ركعة. من أهل العلم من قال الرواتب 12 ركعة لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ركعتان قبل الغداء يعني الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. المجموع كم؟ 12 ركعة على حديث أم سلمة. وحديث ابن عمر 10 ركعات لا تعارض بين هذا وذاك، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أحيانا يصلي ركعتين قبل الظهر، وأحيانا يصلي ركعتين بعدها. طيب، وحديث من حافظ في اليوم والليل، من حافظ في اليوم والليل 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من أهل العلم من يقول إنها الرواتب لتفسير أم سلمة، وهذا صحيح أن الرواتب داخل في عموم 12 ركعة، من صلى لله في اليوم 12 ركعة. لكن لو فرضنا أن إنسان ما صلى الرواتب مثلا، ثم صلى 12 ركعة ضحا، يدخل في الحديث، أو صلى 12 ركعة في الليل يدخل في الحديث. فأنت إذا ما فاتتك بعض السنن لا تقول أنا لا أدخل تحت هذا الحديث، حاول تكمل 12 ركعة ولو بعد المغرب ولو بعد العشاء حتى تدخل في الحديث. وإذا صلى الإنسان 4 قبل الظهر فيصليهما، الأفضل ركعتين ركعتين، الأفضل أن يصليهما ركعتين ركعتين. ولكن لو صلاها بركعة بتشهد واحد بتسليمة واحدة، يعني بتشهدين وتسليمة واحدة، صحت. واتفاق العلماء على أن النافلة يجوز أن تصلى هكذا أيضا في الليل والنهار، لكن الأفضل ركعتين ركعتين في الليل والنهار. أي هذه الرواتب آكد؟ قال المصنف: وهما آكدهما، أي صلاة ركعتي الفجر. لماذا آكدهما؟ لسببين: الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا حضرا ولا سفرا ولا مرضا، لم يترك ركعتي الفجر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بقية النوافل في السفر؟ نعم ترك. ترك بقية النوافل في المرض؟ نعم ترك، كما خفف النبي صلى الله عليه وسلم من وتره. لكن هل ترك ركعتي الفجر؟ لم يثبت أنه ترك ركعتي الفجر قط. هذا السبب الأول. السبب الثاني لما جاء من الفضل الخاص لركعتي الفجر، وأنهما أحب مما طلعت عليه الشمس، ثم يلي ذلك قال المصنف ويستحب تخفيفهما. نعم يستحب تخفيفهما، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فيهما بآمن الرسول وقل آمنا، وورد أنه كان يصلي فيهما بالكافرون بعد الفاتحة في الأولى وبالإخلاص بعد الفاتحة في الثانية. وفعلهما في البيت أفضل باتفاق العلماء، فعلهما في البيت أفضل. وهنا أنبه على أمر، بعض الناس إذا دخل بعد أذان الفجر المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد ثم ركعتين سنة الفجر، هذا خطأ. لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي سنة الفجر، خلاص. إذا دخل وقت الفجر لا توجد صلاة إلا قضاء الوتر أو ركعتي سنة الفجر. لكن لو صليت في البيت وأتيت المسجد فصليت تحية المسجد ما في بأس، هذا أمر جائز. قال رحمه الله: وفعلهما في البيت أفضل. ويندب، انتبه لهذه السنة المهجورة، ويندب الضجعة بعدهما، يعني بعد ما تصلي ركعتي سنة الفجر حط راسك على يمينك واتجه للقبلة وتمدد. طبعا هذا إذا صليت في البيت وفي وقت بين الأذان والإقامة، أما قدام الناس في المسجد فلا يصلح هذا. لكن هل يجوز؟ نعم يجوز، لو تمدد الإنسان في المسجد جاز. من الغرائب، والغرائب جمة، أن أحد زملائي غفر الله لي وله كان مصرا على هذه السنة لا يتركها، حتى إنه مرة صليت معه الفجر في المسجد النبوي، بعد ما صلى ركعتين الفجر تمدد في الصف الأول، والناس يريدون المكان في الصف الأول هو ممدد، فقلت لعل الأقل تمدد على غير القبلة عشان الناس يعني لا تتزاحمهم. فعلى كل حال هذا خلاف السنة. قال: وكذلك ركعة المغرب. هذا رأي المصنف رحمه الله، أن ركعة المغرب من آكد السنن، والصواب أن آكد السنن بعد ركعتي الفجر الوتر، والمصنف ذكرها في الضرب الثاني.
في سقط يا شيخ.
نعم
في سقط.
إيش هو؟
في الضجعة، ذكر الضجعة.
موجود؟
ما هو موجود عندنا.
إيه ما هو موجود، أنا أضفت هذا، مو سقط. قال: وفعلهما في البيت أفضل. قلت: والضجعة بعدهما سنة. نعم. وكذلك ركعتا المغرب. النوع الثاني الوتر. سميت هذه الصلاة بالوتر لأنها تؤدى فردا، تؤدى إيش؟ عددا فرديا، لا تؤدى شفعا. فأنت تصليها ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة، ولا وتر أكثر من إحدى عشرة ركعة. واضح هذا الكلام؟ لا وتر أكثر من إحدى عشرة ركعة. قال: الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. ما بين صلاة العشاء، ما هو وقت العشاء. لو صليت العشاء مع المغرب للمطر جاز أن توتر، لو صليت العشاء مع المغرب في السفر جاز أن توتر. لماذا؟ لأن وقت الوتر مرتبط بصلاة العشاء، فوقته من بعد صلاة العشاء أيا كان وقت أداء العشاء، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة، وهذا مذهب جماهير العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث فقال: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. بركعة، إذن تؤدى ركعة، خلافا لمن كرهه من الحنفية. وأكثره إحدى عشرة، أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة. كيف تؤدى؟ لو صلى الإمام ركعتين 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 ثم ركعة
جاز، وهذا أفضل. ولو صلاها أربعا ثم أربعا ثم ثلاث جاز، واضح؟ يعني هكذا وهكذا يجوز أن يفعل، لكن الأفضل ركعتين 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 ثم ركعة، هذا هو الأفضل. وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، أدنى الكمال، أقل الكمال، ركعة مجزية لكن أقل الكمال ثلاث ركعات، ثلاث بتسليمتين، ركعتين ثم تسلم ثم ركعة وتر. ويقنت في الثالثة بعد الركوع، لحديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال حفظت، رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل إذا قل في وترك اللهم أعني على ذكر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت الحديث. هذا القنوت في الوتر، ليس قنوت النازلة، القنوت في الوتر غير قنوت النازلة، القنوت في الوتر قنوت فردي، والقنوت في النازلة جماعي، والقنوت في النازلة جماعي. قال المصنف رحمه الله الضرب الثالث التطوع المطلق. التطوع المطلق يدخل فيه مثلا ركعتي الوضوء، يدخل فيه مثلا ركعتي تحية المسجد، يدخل فيه مثلا الضحى، الضحى يدخل فيه، يدخل فيه مثلا ما يسمى بصلاة الأوابين بعد المغرب العشاء عند من يصحح هذا الحديث. إذن بين الظهر والعصر تتسنن تتنفل، هذا صلاة التطوع المطلق. ما معنى المطلق؟ قال بعض العلماء المطلق سمي لأنه ليس له وقت يتقيد به، فمطلق عن الوقت، مطلق عن الوقت. طيب أيهما أفضل، تطوع المطلق في الليل ولا تطوع المطلق في النهار؟ جمهور العلماء، بل لا أعلم فيه خلافا، أن تطوع الليل أفضل من النهار، أن تطوع الليل أفضل من النهار، لا، لأن الله عز وجل فضل التطوع في الليل في آيات كثيرة. والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول، إذن يمكن للإنسان يتطوع في أول الليل يقيم الليل، يمكن، يسمى قيام ليل. لو أنك بعد العشاء صليت ركعتين ثم ركع وأوترت أنت أقمت الليل، هذا قيام ليل. ولذلك قال ابن عباس من صلى ركعتين بعد العشاء فقد قام الليل، لأن هذا أقل القيام، أقل قيام الليل ركعتين بعد العشاء غير الوتر طبعا. قال رحمه الله وصلاة الليل مثنى مثنى، هذا نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له كيف صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. هل يمكن للإنسان أن يتنفل قاعدا بغير ضرر؟ الجواب نعم يجوز. لاحظ هذا من تسهيل، من تيسير الله عز وجل وتسهيله سبحانه على العباد، أن جوز لهم النافلة فأسقط عنهم ركن القيام ولو كانوا غير عاجزين. فيجوز للإنسان يتنفل، يجوز للإنسان يتنفل وأن يصلي الرواتب والسنن والمندوبات بغير قيام ولو من غير عذر، لكن أجره على نصف أجر القائم، أجره على نصف أجر القائم. إذا صلى القائم ركعتين هو صلى أربع تساووا، إذا صلى القائم أربع هو صلى ثمان تساووا. هذا مثل صلاة البيت وصلاة النفل في المسجد، أيما أفضل؟ البيت أفضل. صلاة النفل في البيت على ضعف صلاة النفل في المسجد. مثلا لو صلى الإنسان أربع ركعات سنة الجمعة في المسجد وآخر صلاهما ركعتين في البيت تساووا، تساويا صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد. فإن صلى قاعدا لعذر فهو والقائم سواء. لماذا؟ لأن المانع العذر وليس باختياره. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع. ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع. إذن في تطوعات صلاة نافلة تؤدى على صورة جماعية، أحدها التراويح. بعض العلماء يقول التراويح، صلاة التراويح هي قيام الوتر. الصواب أن صلاة التراويح ليس هي صلاة الوتر. الوتر من القيام، من قيام الليل، ولكن باب قيام الليل أوسع من باب الوتر. الوتر لا يجوز فيه أكثر من 11 ركعة. لماذا؟ لأنها عبادة معينة مقيدة، فليس لأحد أن يزيد فيها. أما النافلة المطلقة فهي مطلقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صل من الليل ما شئت، ما شئت. قال صلاة الليل مثنى 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 مثنى، ركعتين ركعتين. فإذا خشي أحدكم الفجر، ما قال فإذا وصلت إلى 11 ركعة أوتر بركعة، قال فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. وأما حديث عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني المقصود به بنية الوتر. فإن قال قائل فإن قيامه كان وتره، نقول نعم جاز، وكان من أصحابه من يزيد وهو في زمن نزول الوحي ولم ينكر عليه، فدل على جواز قيام الليل بأكثر من ذلك. التراويح كم ركعة؟ من أهل العلم من قال 20 ركعة، لما رواه مالك عن عبد القاري أن عمر جمع الناس على 20 ركعة. ومن أهل العلم من قال كما هو قول المالكية 36 ركعة. والصواب أن التراويح بابه مفتوح، فإن أراد الإنسان أن يحافظ على التراويح. سميت التراويح ليش؟ تراويح من الروح والرواح، الناس يراوحون بين أقدامهم ويرتاحون بين كل ركعتين من طولهما. فمن رام هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر، فليقم بأحد عشرة ركعة ويجعلهما قياما ووترا بطولها. بيش؟ فيكون حصل موافقة السنة في أمرين، في الكم والكيف، في الكم وإيش؟ والكيف. فإن لم يستطع موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكيف، صعب على الناس أن يصلي ركعة طويلة. فإذا لا يستطيع الموافقة في الكيف، فماذا يفعل الآن؟ هل الأولى أن يحافظ على الكم ولا على الكيف؟ ننظر الآن، هل المقصود الكم ولا المقصود الكيف؟ طول القنوت، أيهما المقصود؟ لا صلاة الليل، أيهما المقصود؟ الكم ولا الكيف؟ الكيف. لماذا؟ لأن طول القنوت هو المقصود. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث. إذن المقصود طول القنوت، ما هو ذات العدد. ها انتبهت لهذا ولا لا؟ المقصود طول القنون وليس ذات العدد. فإن أمكن موافقة الكيف والكم أفضل، فإن لم يمكن فموافقة الكيف أولى. الناس ما يستطيعون يصلوا ركعات طويلة، فصلى بهم الإمام ركعتين خفيفتين واستغرق وقت 11 ركعة. بعض الناس يقول أنا بصلي الوتر 11 ركعة لا أزيد، يخلص 11 ركعة في 11 دقيقة، مستانس أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم. توافقته في الكم وليس هو مقصود لذاته، وتركت الكيف وهو المقصود لذاته. انتبهتم لهذا؟ وبعض الناس يظن أن المقصود في التراويح 20 ركعة كما، فيسرع يخلص 20 في 20 دقيقة. طيب ليش المقصود هو الكم يا إخوان؟ المقصود الكيف. لذلك نقول الأفضل أن الناس والأئمة يقوموا في قيام الليل في التراويح بإحدى عشرة ركعة كما وكيفا، فإن لم يستطيعوا فيصلون ما شاء الله، لكن يحرصون على طول القيام، طول القنوت 20 أكثر أقل لا يضر. قال والثاني صلاة الكسوف. طبعا صلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإذا ما كسفت الشمس أو القمر، إذا كسفت الشمس أو خسف القمر يفزع الناس إلى الصلاة سواء، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يروا الكسوف. لو قال الفلكي سيكون هناك كسوف الساعة 9 فلا يجوز للناس أن يبدأوا الصلاة 9 ولم يروا بداية الكسوف، ينبغي عليهم أن يبدأوا صلاة الكسوف إذا رأوا الآية، إذا رأوا الآية. هل يجوز التداعي إلى صلاة الكسوف؟ الجواب نعم، يجوز التداعي إلى صلاة الكسوف، ويندب، يعني يرسلون أخبار أنه في صلاة كسوف. لماذا يندب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ونادى الصلاة جامعة، ها، فدل على جواز الإخبار. قال فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة، وهذا أفضل، صلاة الكسوف جماعة أفضل. وإن أحبوا أفرادا، إذا كان ما يوجد جماعة، إنسان يعيش في بيته في المزرعة يصلي بمفرده، كيف يصلي صلاة الكسوف؟ قال يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. يقدر أن الكسوف يستغرق مثلا ساعة، إذن يقسم الركعتين على الساعة، فيجعل القيام والقراءة الأولى أطول، والقيام والركعة الثانية والقيام والقراءة الثانية في الركعة الأولى أقل، والقيام والقراءة في الركعة الثانية أقل، والقيام والقراءة في الركعة الثانية أقل، وهكذا. قال فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها. طيب المسبوق متى يدرك الركعة؟ يدرك الركعة بالقراءة الأولى، القراءة الثانية نافلة، القراءة الثانية للفاتحة والقيام نافلة. انتبه الآن، يعني طيب هو والركوع الأول أصلية، الركوع الثانية زائدة. واضح كلامي ولا صعب؟ ما فهمت، أعيد مرة ثانية. أقام الإمام صلاة الكسوف فقرأ وركع ثم رفع ثم بدأ الفاتحة، فجاء رجل متأخر الآن أدرك الإمام في القراءة الثانية بعد الركوع الأول، هل أدرك الركعة الأولى ولا ما أدرك؟ الصحيح أنه ما أدرك. لماذا؟ لأنه فاته الركوع الأول وهو الأصلي في الركعة، والثانية نافلة. واضح؟ كيف يتم؟ إذا انتهى من سلم الإمام يتم على الصفة التي صلاها الإمام، يتم على الصفة التي صلاها. قال رحمه الله ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون 4 ركعات و4 سجدات. هذا هو الحديث المحفوظ الذي اعتمده البخاري وأورده مسلم. أما الزيادات التي رواها مسلم أنها 3 ركعات، أنها 4 ركعات، أنها 5 ركعات، فهذه زيادات غير محفوظة. عرفنا صفة صلاة الكسوف أو الخسوف. هل هناك صلاة لغير الكسوف والخسوف؟ يعني مثلا صلاة الزلازل، صلاة الفيضانات؟ الجواب لا. ماذا يفعل الناس؟ أمامهم خياران: إما أن يكثروا من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والصدقات والصلوات المفردة، وإما أن يقنتوا، وإما أن يقنتوا في قنوتهم يدعون الله أن يخفف الله عز وجل وأن يذهب الله عنهم العذاب. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى حفظ الكويت والعباد والبلاد بصنائع المعروف التي تقي مصارع السوء. والله الإخوة، يعني في سفرة الماضية رأيت أناس يعني ما دخلوا الكويت لكنهم يدعون لأهل الكويت، لأنهم أحسوا بالخيرات والبركات التي تأتي إلى بلدانهم، يرون المساجد التي تبنى والآبار التي تحفر والمدارس التي تؤسس. أمر عظيم أيها الإخوة. قلوب الناس كلهم في هذه الأيام التي مضت كانوا على البلاد والعباد. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى ستر وسلم سبحانه وتعالى. إذا أمر به ولي الأمر، لأن قنوت النازلة متعلقة بأمر ولي الأمر، ما هو كل واحد إمام يجتهد بكيفه. الثالث صلاة الاستسقاء. الاستسقاء يعني طلب الماء، استسقى أي طلب السقيا، طلب السقيا والماء. إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، هذا حالهم طبعا، ويخرجون من المظالم ويتصالحون فيما بينهم، فيصلي بهم 2 ركعتين كصلاة العيد. إذن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار. وبعض العلماء يقول يخطب 2 خطبات مثل العيد تمام، ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم. تحويل الرداء هو قلبه إلى العكس، قلبه إلى العكس، يجعل اليمين شمالا والشمال يمينا، يقلب الرداء. والمقصود بالرداء هو الثوب الذي يلبسه الإنسان ويترد و يعني ينزله على جسمه فوق القميص، يعني مثل البشتلة، هذا يسمى رداء. طيب إذا ما كان رداء هل نقلب العمائم؟ قلب العمائم لم يأتي، انتبهوا، قلب العمائم لم يأتي. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلبسون العمائم المسدلة والمكورة، وما ثبت أنهم كانوا يقلبون العمائم. قال رحمه الله: ويؤمرون أن ينفردوا ويحولوا الناس أرديتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا. يعني لو خرج كفار البلد مع المسلمين لأن الضرر عليهم أيضا، فأرادوا أن يشهدوا لا يمنعون من الخروج، لا يمنعون من الخروج مع المسلمين. ويؤمرون بالدعاء، بدعاء الله عز وجل. ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين، يعني في حال الصلاة ينفردون عن المسلمين في حال الصلاة، ولا يقفون مع صف المسلمين. حالهم كحال الحيض، يشهدون الدعاء ويشهدون التضرع ولكن لا يصفون في الصفوف. قال رحمه الله: طبعا هل نصلي صلاة الاستسقاء لمنع المطر؟ هذا ما ثبت. كيف تصلي صلاة لمنع المطر؟ طيب إذا أردت أن الله يخفف المطر ماذا تفعل؟ تدعو الله سبحانه وتعالى. تتضرع إلى الله عز وجل، وإذا أمر ولي الأمر بالقنوت لهذا فلا بأس. فإن قال قائل فقد كره جماعة من أهل العلم القنوت للزلازل، نقول نعم، لأن الزلازل لا تستمر، الزلازل تأتي ساعة، وين ساعة؟ دقائق، كيف تصلي لها؟ لكن لو استمرت وأمر ولي الأمر بالقنوت لها لا بأس، القنوت دعاء، دعاء مفتوح، الصلاة كله دعاء. قال رحمه الله تعالى: الضرب الخامس سجود التلاوة، وهي 14 سجدة، على المختار على الراجح من أقوال أهل العلم. سجدات القرآن هي 14 سجدة على المختار. السجدة الأولى في سورة الأعراف، صح ولا لا؟ والثانية في سورة إيش؟ النحل. طيب، والثالثة في الإسراء، والرابعة في مريم، والخامسة الحج، في اثنان، خامسة وسادسة، خامسة وسادسة في الحج، والسابعة النحل، ما حد جابه؟ الرعد، صح، الرعد قبل، نسينا الرعد، نعيد من جديد: الأعراف الأولى، الرعد الثانية، النحل الثالثة، الإسراء الرابعة، مريم الخامسة، بعدين الحج السادسة والسابعة. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وفي الحج منها اثنتان، يعني صاروا الآن سبعة، والثامنة في الفرقان، والتاسعة في النمل، نعم، التاسعة في النمل، العاشرة سجدة، سجدة في السجدة، سجدة حاميم، تنزيل السجدة يسمونها. إذن العاشرة هي السجدة، الحادي عشر في صاد، والثاني عشر في فصلت قاف، ما في سجدة،
النجم،
النجم، نعم، الثالث عشر في النجم، والرابع عشر
العلق،
الانشقاق. طيب والعلق كم صاروا؟ 15. طيب شلون 14؟ ها؟ إيه، صاد، الحنابلة لا يرون السجود في صاد، ها، وإنما يقولون كما قال عمر: إنما هي توبة نبي. وعلى كل حال الصواب أنها 15 سجدة، الصواب أنها 15 سجدة. ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. إيش معنى دون السامع؟ يعني أنت الآن ماشي في الطريق، سمعت أحد يقرأ القرآن وأنت ما تريد أن تسمع، فسمعته يقرأ السجدة وسجد، لا يلزمك أن تسجد، لكن أنت الآن جالس تسمع أحد يقرأ فسجد، فقرأ السجدة فسجد، تسجد معه. إذا لم يسجد لا تسجد أنت، إذا لم يسجد لا. من هنا يأتي السؤال: لو سمعت المسجل الشيخ المنشاوي يقرأ السجدة، ها، تسجد ولا ما تسجد؟ المسجل لا يسجد، إذا لا تسجد، لكن لو أنت قرأت وراءه فتسجد، فرق بين الأمرين، تسجد. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع، يعني الله أكبر تسجد، الله أكبر ترفع. ماذا تقول في السجود؟ تقول: سبحان ربي الأعلى، كم ما شئت. ثم يسن أن يقول الإنسان: اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، الدعاء المعروف، أو الدعاء الثاني الذي فيه: اللهم اكتب لي بها أجرا وارفع لي بها وزرا، إلى آخره. هذا كله جائز. هل فيه تسليم؟ ورد التسليم في بعض الأحاديث، لكن في أسانيدها مقال. الصواب أن سجود التلاوة لا تسليم فيها، لكن فيها تكبيرتان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعة التي لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات.
الساعات المقصود بالساعات في لغة الشرع وفي لغة العرب قبل وجود ساعاتنا يعني مدة من الزمن معينة، مدة من الزمن معينة، وتفسر كلمة الساعة بمعنى حين أو بمعنى وقت. الساعات يعني الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وقال نهي، ومعروف أن الناهي هو الله سبحانه وتعالى والمبلغ هو رسوله صلى الله عليه وسلم. والشرع ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا، ها؟ ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بلاغا. فتقول سن لنا كذا وشرع كذا وأمر بكذا ونهى بكذا، يعني بلاغا. وإلا الأصل الآمر الناهي هو الله سبحانه وتعالى، المشرع هو الله سبحانه وتعالى. قال وهي خمس، بالتفصيل خمس، خمس أي خمس ساعات، أو خمسة أي خمسة أوقات، يجوز هذا وهذا. بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ما معنى بعد الفجر؟ أي بعد دخول الفجر، بعد دخول وقت الفجر ما في صلاة إلا ركعتي سنة الفجر والفرض فقط بعد الفجر. وقال بعض العلماء بل المقصود بعد الفجر بعد صلاة الفجر، الأول قول الحنابلة والثاني قول الجمهور ورواية عن الحنابلة، لأن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى الناس عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. إذن كيف نقول بعد الفجر؟ أي بعد دخول الفجر أو بعد وقت الفجر، أو بعد الفجر على قول الجمهور بعد صلاة الفجر، يجوز هذا وهذا. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، إذا طلعت الشمس لا تباح الصلاة، فإنها ساعة يصلي فيها عباد الشمس، يصلي فيها عباد الشمس. وقد رأيت في أحد سفراتي أناس جاءوا بعد صلاة بعد صلاة الفجر، وخرجت كنت أمشي وإذا بأناس عند طلوع عند الظهور قرن الشمس، إذا بهم يركعون ويسجدون له ماد الأيدي للشمس، فسبحان من يطمس على البصائر، يسجدون لجماد ويتركون خالق الجماد سبحانه وتعالى. قال قيد رمح، قيد رمح يعني مقدار الرمح، مو قيد، القيد الغل الذي يقيد به اليدين، أما القيد بمعنى المقدار، قيد رمح مقدار رمح. والمقصود هنا تقريبا، اكتب تقريبا ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة يقينا، ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة يقينا. وعند قيامها حتى تزول، اكتب عند قيامها أي عند استوائها في كبد السماء، عند استوائها في كبد السماء. حتى تزول أي تميل إلى جهة المغرب، حتى تزول أي تميل إلى جهة المغرب، هذا الوقت منهي عنه. إلا قال وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، بعد العصر أي بعد صلاة العصر اتفاقا، بعد العصر أي بعد صلاة العصر. لا لحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وفي رواية لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. تتضيف يعني بمعنى تتحين، تقرب، بمعنى تقرب الشمس للغروب. وإذا تضيفت حتى تغرب، تضيفت يعني تهيأت للغروب وهو بسقوط أحد جهات الشمس في المغرب حتى تغرب بالكلية. هل هذه الأوقات سواء في النهي؟ من أهل العلم من قال الأوقات الخمس منقسمة إلى قسمين، قسم مكروه الصلاة فيها وقسم محرم. المكروه عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس هذا واحد محرم، وعند الاستواء محرم، وعند الغروب محرم. هذه ثلاث أوقات محرم الصلاة فيها. العلة أن فيها مشابهة عباد الشمس، فيها مشابهة عباد الشمس. أما الأوقات الأخرى فمكروه الصلاة فيها. هل كل الصلوات منهي عنها في هذه الأوقات؟ قال المصنف رحمه الله: فهذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا، اكتب تطوعا يعني على سبيل النفل والعبادة. واحد يقول: يا جماعة أنا فاضي بعد العصر ما عندي شيء بصلي، نقول له لا ما يصير تصلي. يقول: بصلي 12 ركعة، بنى الله له بيتا في الجنة. يقول: هذا ليس وقتها. إذا المقصود بالتطوع هنا النافلة المطلقة، النافلة المطلقة أضيف إليها التي لا سبب لها، النافلة المطلقة التي لا سبب لها. طيب إذا كانت النافلة لها سبب، ها، مثل الإنسان دخل المسجد يصلي تحية المسجد، الجواب نعم، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الشافعية أن الصلوات، ها خليكم نحويين الحين، الصلوات أن الصلوات ذوات السبب، أن الصلوات ذوات الأسباب لا تكره في أي وقت كان. واضح؟ الصلوات أن صلوات ذوات الأسباب لا تكره في أي وقت كان. ما هي ذوات الأسباب؟ مثلا تحية المسجد، أو ركعتي الوضوء إذا كان ما هو في المسجد مثلا. واضح؟ أيضا مثال ذلك، ها، صلاة الكسوف، أحسنت، صلاة الخسوف، الاستسقاء، لا الاستخارة، لا الاستخارة يمكن تؤخر، ركعتي الطواف ونحو ذلك. قال: إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، هذه الصلاة لها سبب. هو صلى العصر، صلى العصر وجاء شخص منفرد راح يصلي صلاة منفردة، فقال في نفسه: إن لم أصلي معه فاتته ثواب الجماعة، إن صليت معه دخلت في النهي. فقال المصنف: إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، ما في بأس يدخل معهم ما دام في المسجد، لكن لو خرج لا يدخل لأجله. وركعتي الطواف بعده، هذا أي وقت يمكن إنسان يصلي. والصلاة على الجنازة لا وقت للكراهة فيها، وقضاء السنن الرواتب، السنن الرواتب تقضى؟ الجواب نعم تقضى. هل في أي وقت تقضى؟ نعم في أي وقت تقضى. الفجر يمكن أن تقضيها بعد صلاة الفجر، والأفضل أن تؤخرها بعد طلوع الشمس. ولا طيب، والعصر؟ العصر ما فيها راتبة، لكن لو كان من عادة الإنسان، انتبه لهذه المسألة، العصر هل لها راتبة؟ لا راتبة لها. لكن لو كان من عادة الإنسان أنه يصلي قبل العصر 4 ركعات، على ضوء الحديث الوارد: من صلى 4 قبل العصر هذه عادته، ثم نسيها أو ضاق الوقت فلم يصح، فله أن يقضيها بعد العصر. طيب، هل يمكن إذا تذكر ركعتي الظهر بعد العصر أن يقضيها؟ الجواب نعم، يمكن أن يقضيها أيضا. واضح هذا؟ يمكن يقضي هذا وهذا. لماذا؟ لأنه ليس من نافلة مطلقة، إنما يؤديها على سبيل القضاء، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها. قال: ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. يعني لو إنسان نام عن صلاة الفجر فما صحى إلا والشمس عند الطلوع يصلي. لو أن الإنسان أدخلوه العملية ما استيقظ من صلاة العصر إلا والشمس قد تضيفت للغروب يصليها، لأنها قضاء، والقضاء من صلاة من صلوات ذوات الأسباب. القضاء قاعدة يحفظوها، القضاء من الصلوات ذوات الأسباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون وراءه قياما. ولا تصح إمامة المرأة ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. وإذا كان المأموم واحدا وقف على يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو حده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفهم، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا.
أحسنت. باب الإمامة، أي هذا باب في بيان أحكام الإمامة. والإمامة فعالة، والتاء فيه للمبالغة، فعالة من أما يؤم إمامة، وهذا مصدر أما يؤم إمامة، والتاء فيه للمبالغة. قوله رحمه الله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أتى بنص الحديث وهو دال على من يؤم الناس. من يؤم الناس؟ لاحظوا الإمامة على وجهين: وجه في إمام معين سواء كان ولي الأمر أو كان صاحب مكان، فهذا لا ليس فيه خيار. الإمام المعين يقدم على الناس، خلاص لا أحد يصلي بوجوده، بل لا تقام الصلاة إلا بإذنه. هذا بالنسبة للإمام المعين. وإنما متى نخير ونختار؟ إذا كنا في برية أو في صحراء أو في سفر أو في مكان أو في جماعة ثانية لا يوجد إمام معين، فمن يؤم الناس؟ يوم القوم أقرأهم الكتاب. وهذا الحديث فيه إرشاد أن على الحكام والمسؤولين والوزارات أن يختاروا للإمامة الأقرأ والأعلم بالسنة. ما معنى أقرأهم لكتاب الله؟ ظن بعض الناس أن الأقرأ يعني المجود والحافظ، لا، ليس هذا المراد. المراد أقرأهم لكتاب الله يعني أحفظهم وأعلمهم به، أعلمهم به. كيف علمنا أن المقصود أقرأهم لكتاب الله أي أعلمهم به؟ لأن هذا، قارن هذه الجملة بجملة فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ها، السنة لا تقرأ ولكن تتعلم، أما القرآن، القرآن يقرأ ويتعلم. فعلمنا أن المقصود بالأقرأ في زمن السلف الأحفظ الأعلم معا. طيب، إن كان حافظا غير عالم فالعالم يقدم، العالم بالقرآن يقدم على الحافظ للقرآن، لكن من جمع بينهما لا يقدم عليه أحد. فإن كانوا في الإقراء بالقرآن والعلم بالقرآن سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة يعني من حيث الحفظ والفهم أيضا. فإن كانوا في السنة سواء، ها، هذا حافظ القرآن، هذا حافظ القرآن، هذا فاهم التفسير، هذا فاهم التفسير، هذا حافظ الصحيحين وهذا حافظ الصحيحين، ها، لا، هنا في الحديث فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. إيش معنى هجرة؟ يعني إذا كان هذا مسلم جديد وهذا مسلم جديد، وهذا حافظ جزء وهذا حافظ جزء، هذا فاهم الجزء وهذا فاهم الجزء، هذا حافظ 100 حديث هذا حافظ 100 حديث، فننظر أيهما أسبق هجرة، يعني إسلاما، أو هجرة يعني إلى ديار المسلمين فيقدم. ومن هنا قال بعض مشايخنا لو تقدم اثنان، هذا محافظ على الصلاة وهذا محافظ على الصلاة، أيهما يقدم؟ إذا كان هذا حافظ جزء وهذا حافظ جزء، هذا فاهم الجزء هذا فاهم الجزء، هذا حافظ 100 حديث هذا حافظ 100 حديث، أيهما يقدم؟ قال ينظر أيهما أسبق التزاما بالصلاة فيقدم. ليش؟ إن هجرة، هجرة بمعنى هجر المعاصي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله، فأقدمهم استقامة يقدم. طيب، إذا كان سواء هاجروا مع بعض، فهنا يأتي ما قاله أبو نواف، فأكبرهم سنا، ها، فأكبرهم إيش؟ سنا. طبعا بعض الفقهاء يعني يذكرون نكات غير هذا، يقول أجملهم امرأة. طيب شلون بنعرف أجملهم امرأة هذه؟ شلون نروح نطالع حريم الناس؟ ها، خلوا هذه الكلام، خلوكم مع الحديث. قال صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمة إله. يعني أنت دخلت بيت إنسان، جاء وقت الجماعة، ما يصير تصلي هو موجود، حتى لو كنت أعلم منه هو يصلي. لماذا أيها الإخوة؟ سؤال، لماذا؟ لأن صاحب البيت أدرى بمجريات البيت، فهو يعرف أنه يمكن، خلنا نطيل الصلاة عشان الطعام يتجهز، لا، خلنا نخفف الصلاة عشان الطعام لا يبرد. شوفوا الشريعة كيف سمحة، سبحان الله. يمكن صاحب البيت يقدم، لماذا؟ عشان ننشغل في الصلاة حتى يدخل النساء فلا نلتفت إليهن. يمكن يخفف الصلاة عشان نطلع لأن في حريم يبون يطلعون. انتبهتم لهذا؟ حكم عظيم، دين عظيم. فلا يؤمن الرجل في بيت إنسان إلا بإذنه. إذا قال لك تقدم خلاص، معناه كأنه يقول كيف صلي اللي تبي، إحنا ما ورانا شيء. نفس الكلام في السلطان، أنت دخلت في إدارة، في مسؤول، أو في مكان مدرسة فيه مدير، أو في مكان فيه وكيل، أو في مكان فيه وزير، أو في مكان الأمير موجود، ما يصير تصلي حتى لو كنت أعلم الناس، ما يصير أنت الإمام. من يصير الإمام؟ المسؤول والمدير والوكيل والوزير والأمير بالترتيب. إذا وجد الأمير ما حد يتقدم، وجد الوزير ما حد يتقدم، وجد الوكيل ما حد يتقدم، وجد المدير ما حد يتقدم، وجد الرئيس القسم ما حد يتقدم، لأنهم أعلموا بما بحال الصلاة ومجرياتها، يطيلون ولا يقصرون، صح ولا لا؟ إلا بإذنه. يعني أنت رحت مكان عند مدير مدرسة وأذن الصلاة، جاء وقت الصلاة قدموك تصلي، ما في بأس، ما دام قدموك قدمك المدير ما في بأس. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن يؤمن الرجل الرجل في بيتي ولا في سلطان، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. المكان اللي هو له لصاحب البيت ما يصير تجلس أنت في مكان هذا إلا إذا أجلسك. ولذلك قال ابن مفلح: والسنة أن يجلس الإنسان حيث يجلسه صاحب البيت. ليش؟ لأنه ما يريدك أن تجلس هنا، لأنك سترى من يخرج، يريدك أن تجلس هناك، يريدك أن تجلس هناك، فأجلس بحيث يريد صاحب البيت أن تجلس. قال: وقال لمالك بن الحويرث وصاحب: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ولأمكما أكبركما. ليش قال أحدكما؟ الأذان ما يشترط فيه الحفظ ولا العلم ولا كذا، أي واحد يؤذن ما في بأس، لكن قال العلماء أن يكون صيتا، صيتا يعني صوته جهوري ندي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلال أذن، لأنه كان جهوري الصوت نديا. وليأمكما أكبركما، إذا تساووا في الإقراء والعلم بالسنة والهجرة فالأكبر سنة. قال: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسد. هذه مسألة مهمة، أي إنسان صلاته فاسدة، مثل إنسان ما يعرف قراءة الفاتحة يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ما يصير تصلي وراه، إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. طبعا صلاة اللي يصلي بدون وضوء صلاته فاسدة، لكن لو صلى هو ناسي أنه مو متوضي فصلى بالناس ركعتين الفجر ثم سلم ثم تذكر أنه مو متوضي، صلاتهم صحيحة وهو صلاته باطلة، ما دام هم لا يعلمون وهو لا يعلم. طيب لو صلى العشاء صلى ركعتين بعدين تذكر أنه مو متوضي، يترك الصلاة ويخلي واحد يكمل لهم الصلاة، صلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة. إذن هذه مستثناة من القاعدة، القاعدة لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسد إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده ولا تصح، يعني هو اللي يعيد فقط، المأموم لا يعيد. أبنه إيه. على كل حال بالنسبة لنطق الضاد ضاء، ها يعني نطق الضاد ضاء، هل هذه تبطل الصلاة أو لا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الصحيح أنها لا تبطل الصلاة، نص عليه في تفسيره للفاتحة وهو الصواب، لكن إذا يوجد من يفرق بين الضاد والضاء فيقدم من يفرق، إلا أن يكون البيت بيته فهو يقدم. لماذا؟ لأن العرب تقارب بين الحروف، ما تسمعون أهل الكويت يقولون ريال ما يقولون رجال، لأن الجيم والياء مخرجهما واحد، هذه عادة العرب، ما تقدر أنت تغير عادات العرب، فالعرب يمكن يقول لك ضيف يمكن يقولون ضيف عادي عندهم، يمكن يقولون صراط يمكن يقولون سراط عادي عندهم، فهذا ما في بأس إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: إذا صلى ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي. إذا الشخص يصلي فيك ترك ركن ما يصير تصلي خلفه، كيف يعني؟ ما يقدر يركع، ما يصير تصلي وراه، ما يقدر يسجد، ما يصير تصلي وراه، إلا إمام الحي، الإمام المعين هذا حتى لو ترك الركن أنت تصلي وراه لأنه إمام المسجد. إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، يعني طاح إمام المسجد انكسرت ريلة ما يقدر، مثلا ما يقدر يسجد يشير إشارة يصلي الناس وراه ما في بأس، فإنهم يصلون وراءه جلوسا، لو صلى هو جالس هم يصلون وراه جلوس. إمام المسجد له قدر في الشرع، أما عند الناس ما له قدر. الشرع أسقط القيام ركن عشان الإمام، لأن الإمام هو يعلم الناس الصلاة، يعلم الناس الدين. اليوم لا، المأمومين يحكمون في الصلاة، أقم لا تقم، طول لا تطول، ما شاء الله صار الإمام كأنه دركسون يمين شمال. هذا غلط يا إخوة، هذا غلط عظيم. ولذلك أقول للأئمة والمؤذنين اتقوا الله، لا تكونوا لا تكونوا مطوعين، كونوا مطوعين. ها واضح ولا لا؟ أنا رحت الإمارات فقال لي واحد يا مطوع، قلت ماني مطوع أنا مطوع. قال ها شو الفرق؟ قال قلت له مطوع يعني أمشي على كيفك، مطوع يعني أمشيك حسب الشرع. تبسم الرجل استانس. فأنتم أيها الأئمة كونوا مطوعين ولا تكونوا مطوعين. الشريعة أعطتكم قدر ومنزلة، شوفوا الركن يسقط لأجل الإمام. طبعا هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، ها هذا إيش؟ من مفردات مذهب الإمام أحمد. والجمهور قالوا إذا صلى الإمام جالسا يصلي الناس قياما لا بأس، لكن ما قاله الحنابلة وجيه، قال إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس. هذه مسألة أخرى، إذا الإمام صلى قائما ثم مرض في الركعة الثانية فصلى جالسا وأشار إلى الناس أن قوموا يقومون، فهم يصلون قياما وهو يصلي قاعدا، فإنهم يأتمون وراءه قياما. ولا تصح إمامة المرأة، أكتب إجماعا، لا تصح إمامة المرأة للرجال بالإجماع، وما عليكم بالمتأمركين اللي يخالفون الإجماع، ما عليكم منهم. ومن به سلس البول، إذا إنسان مريض بسلس البول لا تصح إمامته. طيب إذا كان إمام معين، إذا كان إمام معين صلاته صحيح. والأمي الذي لا يحسن الفاتحة، ها يقول له مثلا، يقول له بدل ما يقول صراط الذين، ها يقول صراط اللتين، هذا صلاته باطلة، واضح؟ بدل ما يقول إياك نعبد يقول إياك نعبد مثلا، هذه صلاته باطلة فلا تصح إمامته. قال أو يخل بحرف منها، حرف واحد يخل منها ما تصح صلاته. شلون يخل؟ يترك مثلا، ما يقول إياك، ما يضر الهمزة، يقول إياك إياك بالفتحة، هذه صلاة باطلة. لابد من قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. قال إلا بمثلهم، يعني إذا صلى عمي بعمي ما في بأس، ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. هذه مسألة واضحة، الصحيح أن المتيمم يصلي بالمتوضي والمتوضي يصلي بالمتيمم، والمتنفل يصلي بالمفترض والمفترض يصلي بالمتنفل، ما في إشكال، جاء فيها حديث كثيرة دالة على ذلك. وإذا كان المأموم واحدا وقف على يمين الإمام، هذا واضح لحديث ابن عباس، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو حده لم تصح. هنا حده خطأ، الصواب أو وحده، ها انتبهوا لهذه المسألة، هذا خطأ مطبعي ننبه عليه نصلحها أحسن. اكتبوا فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده، يعني صلى إمام والمأموم على يساره، صلى إمام والمأموم أمامه، الإمام متأخر، صلى إمام والمأموم وراه بروحه، صلاة المأموم باطلة في جميع الحالات الثلاث. طيب إن صلى معه موازيا هذا هو المطلوب، هذا معنى حده، هنا يغير المعنى. فإن صلى المأموم أين يقف؟ إذا كان هو مفرد واحد يقف مع الإمام، بحده بإذزائه، واضح؟ فإن تأخر قليلا لا يضر، إلا أن تكون امرأة. المرأة إذا كانت وحدها لا بأس تصف خلف الصف وحدها، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. جماعة النساء يقفون خلف الرجل، أنا أصلي بأهلي، عندي زوجتي وبناتي مثلا، فأنا أتقدم هم يصلون خلفي، ما في بأس. فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، الحريم وقفوا على يمين وعلى يساره هم حارمي، ما في بأس، صلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يصلوا الخلف. طيب لو المأمومين وقفوا على يمينه ويساره، صلاة صحيحة، لكن المهم أن لا يكونوا أمامي، هذا مهم جدا. فإن وقفوا قدامه عن يساره لم تصح. وإن صلت امرأة بنساء إمامة تأم النساء، ما في بأس، قامت معهن في الصف وسطهن. ليش وسطهن؟ ها، ما تتقدم عليهن، لأن السنة هكذا جاءت عن عائشة وأم سلمة وغيرها. وكذلك إمام الرجال العراة، لو ناس كانوا عراة في سجن أخذوا ثيابهم يصلون جماعة، كيف يصلي الإمام؟ يتقدم؟ لا، يصفون مع بعض والإمام في وسطهم، يقوم وسطهم. وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء، كيف يصفون؟ يقدم أولا الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. وهنا أنبه على أمر، المأمومون اليوم مع الأسف ينصرفون قبل انصراف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينصرف المأموم قبل انصراف الإمام. يعني اليوم مع الأسف، مع الأسف من إمام قال السلام عليكم السلام عليكم ناس قاموا، هذا خلاف السنة. السنة أن المأمومين لا يقومون حتى يلتفت الإمام، إذا التفت الإمام اللي مستعجل يمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنصرفوا حتى أنصرف، والمقصود بالانصراف هو أن يتوجه إليهم. هذه مسألة مهمة نبهوا عليها الناس. قال ومن كبر قبل سلام الإمام، يعني واحد جاء وإحنا في التشهد الأخير كبر الله أكبر جلس سلمت، أدرك صلاة الجماعة، أدرك أجر الجماعة، لعموم حديث من فما فاته فليتم، وما فاته فليقضي، وما أدرك فليتم، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.